عارف سعر البيتكوين وصل لكام يا عبد الغني؟
قديش يا مصطفى؟ أنا عم شوف بالأخبار إنه مانو مستقر وسمعان إنه في حدث كبير بخص البيتكوين الشهر الجاي، بس عندي أسئلة كتير حوالين هالموضوع.
طيب عظيم جدا، النهاردة هيكون معانا خبير العملات الرقمية علي عسكر، ممكن نسأله كل أسئلتنا ونفهم منه ليه سعر البيتكوين بيرتفع بالشكل ده وإيه قيمته الحقيقية في السوق.
وكمان يا مصطفى رح نتابع بحلقة اليوم تطورات الحرب بغزة بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وتقرير الأمم المتحدة يلي بيقول إنه سكان العالم عم يرموا مليار وجبة يومياً.
بالتأكيد ده من بين أكتر المواضيع اللي بتشغل الرأي العالمي كله.
صحيح.
معاكم في حلقة مركز الأخبار النهاردة، أنا مصطفى نصر الدين
وأنا عبد الغني الحمد.
بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن، نتابع. خلال الأسابيع اللي فاتت أسعار العملات الرقمية وأهمها البيتكوين ارتفعت جدا لحد ما وصلت ل 73 ألف دولار قبل عبد الغني ما تتراجع تاني بسبب بنسبة طفيفة، والسعر ده هو أعلى سعر وصلت له العملات الرقمية منذ ظهورها في عام 2010.
وعدم الاستقرار هذا يا مصطفى بسعر البيتكوين متزامن مع حدثين مهمين، أولا أنه بشهر يناير هيئة البورصة الأمريكية، وأخيرا وافقت على إدراج صناديق تداول عملة البيتكوين بالبورصة، وهذا الشيء طبعا بيزيد من قيمتها السوقية ومن جاذبيتها للمستثمرين. أما الحدث الثاني المهم أنه بشهر إبريل، يعني في خلال أيام قليلة، رح يكون موعد عملية تنصيف العملات الرقمية أو كما يسمى بالهالفينج، وهي عملية بتصير كل عدة سنوات، وطبعا مشان يبقى السوق محافظ على عدد محدود من العملات الرقمية. خليكم معنا لأن ضيفنا اليوم خبير العملات الرقمية رح يشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع.
مهم كمان يا عبد الغني نعرف أن قيمة قطاع الأصول الرقمية بلغ تريليون و700 مليون دولار تقريبا، ومن بعد قرار البورصة الأمريكية بنك ستاندرد تشارترد توقع تدفق ما بين 50 و100 مليار دولار في صندوق تداول البيتكوين، وتوقع ارتفاع سعر العملة المشفرة ل 100 ألف دولار خلال 2024.
وعلى فكرة يا مصطفى مو بس البيتكوين يلي سعره زاد، بالأسابيع اللي مضت كمان أسعار عملة الإيثيريوم الرقمية وكل العملات الرقمية التانية كمان شهدت ارتفاع ملحوظ. معنا اليوم كبير المطورين بـ OTS Capital وخبير العملات الرقمية الأستاذ علي عسكر يلي رح يشرح لنا هذا الكلام شو معناته على أرض الواقع وشو القيمة الاقتصادية الحقيقية للعملات المشفرة. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك ببودكاست مركز الأخبار. بالأول يا أستاذ علي، ممكن تشرح لنا القيمة الحقيقية لسوق العملات المشفرة؟
بالنسبة للسؤال الأول، القيمة الحقيقية لسوق العملات المشفرة هي اللي نحن بنعتبره Self Sovereign Individual، أو الفكرة الأساسية من خلال البيتكوين Self Sovereign Individual أو الإنسان الحر يعتبر. إذا نحن نرجع تاريخيا مثل ما كنا عم نحكي قبل، الإنسان كان Hunter Gatherer، كان صياد بيتصيد بيركض كل النهار وبيتصيد، ما كان عنده أرض وما كان عنده مطرح مكان فينا نعتبره مقيم فيه، فيكون مقيم بمنطقة وبكرة ينام بكهف تاني ولع نار ويعيش فيها. لكن لما تعلم يزرع تعلم هذا الإنسان أو صار بحاجة لمين يحميه، فمن هون بلشت فكرة النيشن ستيت أو فكرة الدولة أو فكرة حتى فينا نعتبرها القوميات. لكن مع مرور الوقت يعني كانت هذه أول ثورة اللي هي الثورة الزراعية، مع مرور الوقت الثورات الثانية اللي اجت من بعدها اللي هي ثورة الطباعة. ثورة الطباعة مثل ما رحنا نعرف كان العلم بال 1500 وما قبلها 1600 حتى ولا 1700 وما قبلها كان العلم محدود ببعض العالم، يعني يتناقلها عبر الأجيال أو حتى مثل ما بسموه كانوا النوبلز أو الأرستقراطية اللي هني كانوا يقدروا يتعلموا غيرهم ما يقدر يتعلم. فمع وجود المطبعة كانت الثورة الثانية اللي هي ثورة الطباعة وثورة العلم، بلشت العالم تتعلم وبلشت تتوسع بالأفكار والتنور تبعها. بالثورة الثالثة اللي هي كانت ثورة الصناعة، بثورة الصناعة تعلمنا أن نصنع، فبالتالي زادت قوة هذه النيشن ستيت لأنه المصانع مثل ما بتعرف مركزة بمدن كانت، يعني ليكون بهالمصنع موجود لتساي بدولة الفلانية، اللي صار أنه صار وجود هذا المصنع أدى للعمال اللي بدها تشتغل فيه بدها تكون ساكنة بقلب هذه الدولة أو بدها تكون ساكنة بقلب هذه المدينة. فوجود هؤلاء الأشخاص بهذه المدينة كمان أول نيشن ستيت، يعني وجود القومية. فبالتالي هذا الوجود أو هذه الكمية القوة اللي صارت النيشن ستيت صارت تقدر تفرض ضرائب وتقدر تاخد باور أعلى، وبالتالي بطبيعة الحال البشر هن بشر، مجرد ما تعطيهم شوية باور أو مجرد ما تعطيهم شوية قوة حيصير بدهم أكتر. فبالتالي بكل الأوقات كنا عم نشوف هذه القوة اللي عم تكبر وتكبر وتكبر. الثورة الرابعة واللي هي غيرت معنا كل شيء، اللي هي ثورة المعلومات أو ثورة الانفورميشن ايج اللي فينا نسميها، اللي هي لما صارت كل العالم مربوطة ببعضها، لما صارت كل الكرة الأرضية مربوطة ببعضها من وراء الإنترنت، صار كل الأشخاص مش بحاجة يكون ساكن بدولة فلانية تقدر يشتغل فيها، في يكون ساكن بأي دولة بده إياها، يمكن يكون قاعد بجزيرة بالمحيط الهادي لوحده، مهم أنه موصول بالإنترنت وعم يشتغل للدولة اللي هو فيها، فأنه مضطر يدفع ضرائب لأنه هو أصلاً منه ساكن فيها. فمن هون طلع مبدأ self-sovereign individual بأواخر الثمانينات تقريباً. من سيلف سوفرنتي اللي هي كانت الفكرة الأساسية بخلف الوجود شيء خارج أو غير قادر الدولة تسيطر عليها، لأنه نحن مثل ما بنعرف اللي هن الدول أو القوميات تقدر تسيطر علينا أو تقدر تسيطر على العالم من خلال المصاري، لكن مع مرور الوقت بطلت قادرة، أو مع مرور الوقت بسبب السيلف سوفرنتي اللي هي الكل اللي هن جماعة السيلف سوفرن انديفيدواليزم اللي كانوا عم يدعوا لها، وصلوا لمرحلة اللي هي الشيء الوحيد اللي ما بيخلي النيشن ستيت تقدر تسيطر عليهم هي عبر المصاري. فمن وراها طلعت بفكرة وجود شيء خارج السيطرة، وهذا كان البيتكوين، يعني خارج كل الأنظمة المتعارف عليها، خارج كل شيء. هلا هيدي أول نظرية. النظرية الثانية اللي كانت بتقول إنه بسبب الانهيارات المالية الحاصلة بال 2008 واللي هي كانت مذكورة فعلا بوايت بيبر ساتوشي ناكاموتو، ظهرت الفكرة وجود البيتكوين إنه أي شيء فعلا له هارد فاليو، مش مثل العملة الورقية ما له فاليو أو ما له قيمة بحسب نظرية ساتوشي ناكاموتو أو مؤسس البيتكوين. فوجود النظرية هيدي أدت لنقول نفكر إنه نحن بكيس، أو نعتقد إنه مثل بكيس هي هارد ماني اللي هي حسب الثيوري الثانية. الهارد ماني أو الأموال الصعبة اللي هي مثل الذهب مثلا، لكن المشكلة الأكبر بالذهب بالإنفورميشن إيج اللي هي إذا أنا بدي تاجر مع لتسي بدي أستورد أشياء من الصين، هل أنا بحاجة لأحمل صرة من الذهب مثلا وروح فيها على الصين تعطيها؟ يعني منه ترانسفيربل أكروس تايم أكروس سبيس، فأنا بحاجة لشيء ترانسفيربل أكروس سبيس اللي هو كان مثل شيء إلكترونيك، فليكون إلكترونيك كانت الفكرة وجود البيتكوين.
تمام جدا أستاذ علي، إيه التأثير المحتمل لإدراك صندوق تداول بيتكوين في البورصة الأمريكية؟
تأثير المحتمل لإدراج صندوق تداول بيتكوين بالبورصة الأمريكية أو كوجوده كـ ETF بالبورصة الأمريكية هو نوع من، ما رح نسميه نوع من الاعتراف، بس خلينا نسميه نوع من الاعتراف الشعبي بالبيتكوين، يعني قبول الأشخاص أو قبول العالم لفكرة وجود البيتكوين عم تزيد. فهذا الشيء حيخلق نوع، يعني مثل حيخلق نوع من السنوبول افكت أو من كرة الثلج، فشوي شوي عم تكبر هيدي الكرة. لاحقا مع مرور الوقت يعني حنشوف نحن في اعتراف بالبيتكوين يمكن من دول او يمكن حتى من شركات كبيرة او يمكن حتى من اشخاص ما كنا نعتقد ابدا انه ممكن يكونوا يقبلوا بفكرة البيتكوين. يعني مثل ما بتعرف اي ستارت اب بالعالم او اي شركة ناشئة بالعالم او اي فكرة ناشئة حتى بالعالم بحاجة لهيك مثل محفز صغير. فبنظري ولو برأيي الشخصي إدراجة بالبورصة الأمريكية كصندوق متداول هي نوع من الأنواع هيدي المحفزات اللي أعطتها بوش كتير كبيرة لقدام.
نعم أستاذ علي، يعني هل كل هذا الشيء معناه أنه الاستثمار بالعملات الرقمية هو استثمار آمن؟
هل كل ده معناه أنه الاستثمار بالعملات الرقمية استثمار آمن؟ هل حسب كيف ننظر له؟ ببعض الأشخاص بينظروا له على المدى البعيد جدا، يعني على الأقل 10 سنين، بهذه الحالة عم نحكي نحن باستثمار آمن ممكن، يعني بطبيعة الحال ما في شيء بيخلو من المخاطر، بس على الأقل مع المدى المنظور على المدى الطويل بعتقد أنه استثمار آمن. لكن إذا نحن بنشوفها من منطلق الاستثمار من ناحية إذا أنا بدي أزيد نسبة الأموال اللي معي أو أزيد نسبة الكابيتال اللي معي يمكن بالعملة اللي أنا بزيدها بالنسبة لها، بعتقد السؤال شوي صعب، لأنه نحن مثل ما بنعرف معدل حركة البيتكوين اليومي هو حوالي 10%، يعني الأفرج اللي ممكن توصله بالنهار هو حوالي 10%، فأنه مثلا اليوم هلأ سعر 65، ما في شيء بيمنع أن تنزل 6500 خلال نهار واحد أو تطلع 6500 تانية بنهار واحد، توصل لل 71 أو 72 ألف بنفس النهار، أو تنزل لل 60 ألف حتى مثلا، وممكن تنزل لل 50. فإذا نحن عم نفكر فيها من منطلق هيدي التذبذبات أو هيدي الحركات السعرية أو الخوف من الحركات السعرية اللي بعكس الاتجاه اللي نحن شارعين فيه، طبيعة الحال نوعا ما ممكن تكون مخيفة، فالجواب هو نوع نسبي وتناسب، يعني شوي ما بين الاثنين.
طب ممكن توضح لنا السبب في عدم الاستقرار الكبير في أسعار البيتكوين في الأسابيع الأخيرة؟
البيتكوين بعكس غير العملات التانية أو بغير الأسيتس التانية المدرجة بأي منصة، لما بنحكي نحن اكويتيز مثلا او اسهم شركات، لا ناخذ بحال الاعتبار الاسهم الشركات المدرجه بالبورصه نيويورك بنيويورك ستوك اكسشينج، عندهم هن شيء بيعتبروه بسموه سيركت بريكر. سيركت بريكر اللي هو مثل قاطع الكهرباء فينا نسميه، هذا القاطع في حال صار في تذبذب سعر كتير كبير تقطع الكهرباء عنه، او مثل بمعنى بيوقفوا التداول، وصارت بكذا كيس اخر سنتين ثلاثه حتى تقريبا بفترة أزمة الكورونا صارت كذا أسهم عملوا له سيركت بريكر، سيركت بريك قطعوا عنا التداول بسبب التذبذبات. لكن بالبيتكوين هي فري ماركت، فبطبيعة الحال مدرجة بأكثر من منصة، وكل منصة بتسعر على راسها، يعني ما في منصة تعتمد هي سعرها عندها سعر خاص فيها، لا كل واحد هو حر يحط السعر العرض والطلب الخاص فيه، ما حدا بيمنعه. فبالتالي بسبب هيدي الفري ماركت بين كل المنصات، بسبب هيدي الاربتراج واختلاف الاوقات واختلاف السرعات بين المنصات، ادى لانه نوع من الفري ماركت. فهذا الفري ماركت بسببه يعني لما بصير في عندي اي فولاتيليتي نحن بنسميها بعالم الاسواق، اي فولاتيليتي بتصير او اي نوع من الحركه السعريه السريعه، لو كانت باسواق الاسهم كانوا قطعوا عنا التداول، لكن بعالم الكريبتو لانه صار في حركه سعريه سريعه بتكمل، فبالتالي العالم حترجع fear of missing out يعني بنسميها فومو، فحترجع تزيد الحركة السعرية بزيادة لبين ما توصل لمرحلة من الاستقرار. فعادة نحن بنسميها volatility clustering هذا الشيء، يعني لما مجرد ما صار عندي نقطة volatility أو شوية volatility بتعمل مثل طابة كرة ثلج بتدحرج وبتروح صوب اتجاه واحد بغض النظر بأي اتجاه، فبتزيد volatility مع الوقت.
وأستاذ علي، إذا بتجاوبنا، هل من المتوقع أن السعر يستقر بعد ما يتم التصنيف الشهر الجاي أو التنصيف، عملية التنصيف يلي نحكى عنها كتير؟
التنصيف أو الهالفينج مشكلتش ما رح سمي، يعني الحسن اللي فيه أنه لاتساي نحن مثل ما بنعرف بالبيتكوين اللي عم يشغل هيدي النتورك هن الماينرز أو المعدنين، معدن لقاء لخدماته نتورك او نتورك البيتكوين تعطيه جزء من اللي موجودين اللي فيه، جزء من التحويل بالاضافه لفي اللي هي او لا 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 لما بدل مالي. هذا البدل اليوم هو 6.25 بيتكوين بير بلوك، بالبلوك الواحد. لما بيصير التنصيف تنقسم هيدي باثنين، يعني صار عم يطلع 3.75 بيتكوين 3.73 3.3. فبنفس الوقت كلفه التعدين بعدها هي ذاتها، يعني إذا بنخدها نسبياً، لو فرضنا كلفة تعدين البيتكوين الواحد اليوم معدل عالمي تقريباً هي 60,000 يوم، لكن لما إذا صار الهالفينج لو فرضنا اليوم سعر كلفة تعدين البيتكوين الواحد انضرب باثنين، فبالتالي كلفتي كمعدل صارت 120,000، فبالتالي أنا كسبلاي أو أنا الشخص اللي عم دخل البيتكوين بالسوق طبيعة أقدر أدفع الكهرباء تبعي، بطلت أقدر بيع على 60,000، بضطر بيع على 120,000 تقدر غطي الفرق فرق الخسارة. فالحل الوحيد اللي بيعملوه إنه ببطلوا يبيعوا. فهذا الشيء اللي بيصير إنه مع مرور الوقت ما بعد الهالفينج الأسعار بدها ترجع لإكوليبريوم بوينت أو نقطة توازن. نقطة التوازن هي الدبل عن لحظة اللي صار فيها رسبوند للهالفينج، أو دبل الكلفة، يعني الكلفة الفعلية اللي صارت ما بعد الهالفينج، يعني المتوقع تكون حوالي 100 ل 120 ألف ما بعد الهالفينج. لكن بطبيعة الحال عادة اللي بيصير ما بعد التنصيف أو الهالفينج الفولاتيليتي أو نسبة التحركات السعرية بتزيد بشكل كتير كبير، فممكن لقيها عم تطلع 10 ل 15 ألف بالنهار الواحد، أو ممكن تنزل ونحطه وترجع تطلع، فشوية بتكون متذبذبة خلال أول كم ساعة أو حتى فينا نقول أول كم أسبوع ما بعد الهالفينج.
طب أخيرا أستاذ علي، بشكل مبسط هل ممكن تشرح للمستمعين يعني إيه تخفيض مكافئة تعدين البيتكوين أو ما يسمى بالتنصيف؟
لنرجع لموضوع الهالفينج، خلينا نبسط البيتكوين نتورك أو الفكرة كلها سوا كيف تمشي بطريقة مبسطة جدا. خلينا نقول نحن ثلاث أشخاص على طاولة واحدة، كل واحد منا قدامه ورقة، هيدي الورقة خلينا نعتبرها بشكل داتابيس، بنسجل نحن عليها العمولات التعاملات المالية اللي صارت بين الأشخاص الموجودين برا أو الموجودين معنا بالاستديو. فلان دفع لفلان أو شخص X دفع لشخص Y 100 عملة، فنحن شغلتنا نسجل، أنا أول واحد شفته سجلت أنه دفع 100 من فلان واحد لفلان اثنين دفع 100 عملة. بتطلع بالكل، هل كلنا شفنا انه فلان دفع لفلان 100؟ بالمقابل هذا البدل اللي عم نعمله احنا، انه نحن اللي عم نسجل هذه الترانزاكشنز، النتورك ككل عم تعطينا عمله واحده، فبالتالي او عم تعطينا واحده من هالعملات، فهيدي ببساطه النتورك كيف عم تمشي. لكن اذا بتضل تعطينا الى الابد بنصير ساعتها فري موني، او صارت تعتبرها مثل اي عمله ورقيه تانية، ما في شيء بيميزها عنا. لكن حتى تتميز ساتوشي او اللي كاتب ورقه البيتكوين او مؤسس البيتكوين حتى، فكر بطريقه احلى، اللي هي نحن لما بنعد كل 1000 تسجيله او كل 1000 بلوك، كل 1000 ورقه، بنقسم هيدي الريورد باثنين، او هيدي البدل اسمه اثنين. مع مرور الوقت هيدي الديفيجن يعني عم تقل 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 تتوصل لمرحلة هود ال 21 مليون، بيصيروا 0.00000001 يعني 8 صفار وواحد بالآخر تقريبا. حتى هيدي يعني إذا نحن نفكر بالمنطق الرياضيات ماثماتيكلي أو رياضياتي، مع مرور الوقت هيدي الآخر ساتوشي بنسميها يعني 10 to the power minus 8 8 صفار قبل الواحد، ممكن تاخد 1000 سنة لتخلص. فبالتالي اعتبر ما بعرف كيف بدي افسرها بالعربي، بس هي الاكسبوننشال ديكاي، يعني بشكل عم تعمل ديكاي او عم تقل قيمه الكميه الريورد بشكل سريع، ببلش بشكل سريع جدا بالاول، ببلش يبطأ 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 بالاخر، حتى يكون بعد لنوصل لمرحله بعد طويل زمن تكون قريب كتير من الصفر، بس ما بتوصل للصفر.
الاستاذ علي عسكر كبير المطورين بـ OTS Capital وخبير العملات الرقميه كنت معنا، شكرا جدا لمشاركتك.
نرجع بقى لأرض الواقع. العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة لازالت مستمرة، بجانب استمرار حصار مستشفى الأمل ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، مع استمرار القصف الجوي والعملية البرية، رغم أننا يعني بقينا في النص الثاني من شهر رمضان، ورغم تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
مصطفى، هاي الحرب ما نبين إمتى رح تنتهي، أو إذا أصلا رح تنتهي بالفترة يلي جاية. بآخر الأنباء السياسية طبعا يا مصطفى والأنباء المؤثرة، أعضاء مجلس الأمن صوتوا بالإجماع لصالح قرار وقف إطلاق النار، باستثناء الحليف الأبرز لإسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية يلي امتنعت عن التصويت. عدم استخدام أمريكا لحق الفيتو ضد هذا القرار أدى لزيادة التوتر بين تل أبيب وواشنطن، وبناء عليه قرر بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن كان المفروض أنه يتم فيها مناقشة العملية المحتملة بمدينة رفح.
أما المفاوضات بين إسرائيل وحماس فلازالت عالقة، وانتهت الجولة الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة دون التوصل لشيء. وحسب CNN نقط الاختلاف في عدد الأسرى الفلسطينيين اللي حماس بتطلب إطلاق سراحهم وعودة النازحين الفلسطينيين لمنازلهم في شمالي القطاع. طبعا مطلب حماس الأساسي الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، وهي مطلب إسرائيل بترفضه بشكل كامل.
مصطفى، بدي أسألك أنت، بس تكون عم تاكل وجبة معينة وزاد شيء من هذا الأكل، شو بتعمل فيه؟
أنا بصراحة من الناس اللي للأسف يعني مش عايز أدعي المثالية، لكن أنا مش برمي الأكل مرة واحدة، لكن لما بيتبقى أكل بحطه في التلاجة، ولما بيبوظ برميه، وده غلط، بس عشان أنا يعني أحمي ضميري شوية أن أنا مرميش الأكل مرة واحدة، يعني ده طبعا مش صح، خاصة بعد تقرير الأمم المتحدة الصادر اللي اتكلم عن إهدار مليار الوجبات خلال في اليوم الواحد، يعني رقم كبير جدا.
طبعا هذا المؤشر مصطفى أو التقرير كمان قال إنه قيمة الأغذية يلي تم إهدارها حول العالم وصلت لتريليون دولار، وبحسب التقرير فإنه إهدار الغذاء بالكمية الضخمة هي مو بس بيضر الاقتصاد، لكنه كمان مضر للبيئة وأحد أهم أسباب أزمة المناخ والتلوث. والحمد لله أنا ما عم شارك فيها، لأنه على طول بكمل أكلي على آخر.
بالتأكيد هي حلقة متسلسلة، لكن أنا كنت لسه هسألك أنت الأكل المتبقي إزاي بقى بتحد من أن أنت ما تهدرش الطعام، بما أنك بتقول أن أنت ما بتهدرش الطعام.
تماما، يعني انا ما بهدر طعام لانه ما بيبقى طعام لاهدره.
بتاخد كل ال
تماما.
لو تقول ايه برضو، لو بتشوف هذه الظاهره او هذه المشكله مثلا، لو لقيت حد ان هو بيرمي الاكل او ايا كان، بتنصحه بايه؟ او
طبعا مهم كتير انه نحافظ على هذا الموضوع، خصوصي انه هذا الشيء ما بس مضر للشخص نفسه يلي عم يرمي هذا الطعام، وايضا مضر للاشخاص المحيطين فيه ولكل المجتمع بحسب ما عم يقول، بحسب ما عم يقول صحيح هذا التقرير مصطفى. وفي شيء تاني لازم نتذكره، انه نحن وقت نكون عم نقرر نرمي الاكل، فنتذكر انه في كتير ناس ما لهم قادرين كمان يحصلوا على وجبة طعام بمختلف بقاع الكرة الأرضية، فيكون عنا القليل من حس المسؤولية بهذا الموضوع وقت نفكر انه نحن نرمي هذا الطعام.
القليل من حس المسؤولية، دي أحلى حاجة أنت قلتها في ختام هذه الحلقة. القليل في حس المسؤولية، مش بس في القضية دي، في قضايا كتير جدا ومن بينها غزة.
صحيح يا مصطفى، أكيد.
شكرا ليك عبد الغني، وشكرا لكل المستمعين. استنوا الحلقة الجاية من بودكاست مركز الأخبار يوم الاثنين في نفس الميعاد، هنتابع معاكم أهم التطورات والأخبار في المنطقة والعالم. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين،
وأنا عبد الغني الحمد. بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن.